الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلوات ربي وسلامه على حبيبنا ونبينا وامامنا وقدوتنا وسيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم الزمنا هديه وسر بنا على سنته، واحشرنا يوم اللقاء تحت لوائه، واولدنا حوضه، واسقنا منه شربه لا نضمر بعدها يا رب العالمين.
امين.
ايها الكرام، السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بطاعته وبالأنس بقربه، وأسعدنا بقبول العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يضاعف الأجر والمثوبة، أن يرفع الدرجات، وأن يقبل قليل العمل الذي نقوم به، وأن يبارك فيه، فإن الله يبارك بالقليل فيكون كثيرا. اللهم أسعدنا بأعمالنا اللهم اسعدنا باعمالنا يوم القاع، واجعلها في ميزان الحسنات يا رب البريات. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ايها الاخوه، على ما تعودنا نتدارس دائما حول ايات التي تتلى في الصلاه، ونحن ننتقل الى خبر اخر في سوره الكهف. تكلمنا عن اصحاب الكهف وخبرهم، وهذا الخبر الثاني فيها هو قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وهو الذي أشار الله جل وعلا إليه بقوله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوقا. هذه القصة وهذا الخبر موجود في كتاب الله كما تعلمونه جميعا وتقرؤونه، وموجود أيضا في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حكى خبر موسى عليه السلام، يعني كنوع من التوضيح والتفسير لهذه القصة. أعطانا أولا عليه الصلاة والسلام بداية القصة، وهي غير موجودة في القرآن، لم يشر إليها في القرآن. أشارت الآيات من أولها إلى أن موسى قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع. لماذا قال هذا الكلام؟ هذه لماذا قال؟ ولماذا سيذهب يلتقي بهذا العبد؟ ولماذا سيذهب إلى مجمع البحرين؟ هنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي غيرهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قام في قومه خطيبا، فخطب خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فبعد أن انتهى من خطبته هذه التي أثرت في قلوب الناس، رواية تقول أن رجلا قام إليه وقال: يا نبي الله، هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا. قال في الحديث: فعتب الله عليه. لماذا؟ لأنه لم يرد العلم إليه، ما قال الله أعلم، إنما قال له. في رواية أنه سأله من أعلم أهل الأرض فقال: أنا. ونفس القضية، فلما علم موسى عليه السلام، لأن الله عتب إليه لم يرد العلم إليه، ثم قاله ربه جل وعلا: بلى، يعني هناك من هو أعلم منك موجود. فهنا أيها الإخوة والأحبة، تاقت نفس موسى إلى ماذا؟ هل هو مثلا تأثر لوجود من هو أعلم منه وحسده وما وكره وجوده؟ لا، انظروا كيف حرص أن يلقاه ليتعلم منه. لما علم أن هناك من هو أعلم منه، حملته همته العلية في طلب العلم أن يسأل ربه: كيف أستطيع أن أصل هذا الرجل؟ فقال الله جل وعلا له: ستجد بمجمع البحرين. ومجمع البحرين يعني يبدو والله أعلم أنه بحران مختلفان، ذكر أهل العلم هذا أقوال، من بينها أنه ملتقى البحر الأبيض مع البحر المتوسط الآن يسمى، كان في الماضي يسمى البحر الأحمر، المعروف بالبحر الأحمر اليوم يسمى بحر القلزم، والبحر الأبيض يسمى بحر الروم، وهناك مكان يلتقيان فيه. وقيل إنه ليس كذلك بل في نفس البحر الأحمر، لأن هذا هو المكان الذي كان فيه موسى عليه السلام وجبل الطور والمناطق هذه. فالمقصود أنه قد حدد له مكان. طلب موسى إضافة فوق ذلك، قال اجعل يا ربي ما علامة ذلك، يعني يريد من الله جل وعلا. فالله قال لموسى عليه السلام احمل معك حوتا في مكتل، والمكتل هو الزنبيل أو القفة أو يعني شيء إناء يحمل فيه المتاع، فإذا فقدته فعبدنا هذا ثم، يعني تجده هناك، إذا فقدت الحوت ابحث عنه في هذا المكان. فقال عندها، إذا هذه المقدمة كلها جئنا بها من وين؟ من السنة، من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عندها موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي هذا. يقول لفتاه الذي يقوم على خدمتي وهو نبي اسمه يوشع بن نون، سأظل أمشي راغبا وطامعا في أن ألقى هذا العبد الصالح لأتعلم منه، ولو حتى أصل إلى مجمع البحر المكان الذي فيه، ولو أمضيت عمرا طويلا، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقبة جمع حقبة، الحقبة من الزمن سنوات، أقل ما قيل فيها 10 سنوات الحقبة واحدة، وبعضهم أوصلها إلى أنها 80 سنة حقبة. فما قال حقبة معناها عشرات السنين، لو قلنا بالإيش 10، فإذا كانت 80 المقصود أنه يريد أن يبين أنه سيظل يمشي ويستمر في ذلك حتى يلقى هذا العبد الصالح. لماذا؟ ليتعلم منه. وفي هذا فائدة عظيمة، أن السفر للعلم وطلب العلم وللقاء العلماء ولقاء المشايخ أمر مشروع، وسنه نبي من أنبياء الله، وقد وجدت هذه الرحلة في سلف هذه الأمة، فكانوا يسافرون الأسفار الطويلة مقابل أن يتعلموا. خرج الإمام أحمد رحمه الله من العراق حتى يقصد اليمن ليلقى عبد الرزاق الصنعاني، فخرج من العراق اللي هو أقصى شمال الجزيرة ليصل إلى أقصى الجنوب في اليمن ليلقى عبد الرزاق فيتعلم منه. فلما وصل إلى مكة قيل له يا أحمد هذا عبد الرزاق في مكة، الحمد لله وفرت على نفسك إيش نص المشوار. فقال والله لا بد أن أمضي إليه حتى أصله في بلدي، حتى لأني خرجت من بلدي من العراق وأنا أنوي أن أصل إليه في بلدي وألقاه وأتعلم منه. وكم مشوا على أقدامهم وكم تعب، ولم يكن اليوم مثل اليوم سهولة المواصلات والأمن في الطرقات، لم يكن ذلك موجودا، ومع ذلك يعني كم يمشون. أبو حاتم الرازي أحد العلماء يقول أحصيت ما مشيت على قدمي في طلب العلم ولقاء المشايخ، فأحصيت 1000 فرسخ، الفرسخ 5 كيلو تقريبا، يعني 5000 مشاها مشى. قال ثم تركت الإحصاء بعد ذلك، ما قدرت خلاص توقف عند العد. ثم ذكر أنه خرج من العراق إلى فلسطين، وخرج إلى مصر، ثم رجع إلى فلسطين، ثم خرج ماشيا من فلسطين إلى سلا، مدينة سلا، وين هذا؟ في المغرب، مشي، ثم رجع ماشيا أيضا، ولكم تتصور المشوار هذا كم يحتاج من الشهور والأزمنة في ذلك الوقت، كم سيمر عليه من فصول السنة وهو يمشي، كيف سيكون، كم يمر عليه من التقلبات الجوية، كم يمر عليه من المخاوف. ليسوا والله يجرون في طلب دنيا ولا كسب مال، إنما يجرون في طلب العلم. ولذلك أهل العلم يقول أول من سن الرحلة في طلب العلم هو موسى عليه السلام، انطلق موسى وما زال يمشي. قال الله جل وعلا أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهم، وصلوا إلى مكان أو فيه وضعوا رؤوسهم لينام، واستيقظ الغلام قبل موسى عليه السلام، وبينما هو في جلسته هذا إذ أحس باضطراب في هذا المكتب، حركة. طبعا الحوت ما دام في المكتب إيش ميت، ما في حوت يعيش خارج البحر، ومملح أيضا، فاضطرب فنظر وإذا به يتحرك، فقفز وكان على شاطئ البحر، ثم دخل في البحر، وهذا يتعجب منه كيف عادت إليه الحياة، ودخل في البحر وكان يمشي، فإذا في المكان الذي يمشي فيه ترك وراءه سرب. المسرب هو الممر، يعني ترك طريقا وراءه فلا يجتمع الماء مرة أخرى بل يبقى مفتوحا هكذا. فلما رأى هذا أراد أن يخبر موسى، فالتفت وجده نائما، فقال لا أريد أن أزعجه لأنه في سفر، إذا استيقظ سأخبره. فلما استيقظ موسى قال هيا نمشي، فمشوا فنسي أن يخبره. قال جل وعلا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرب. هذا الأول السرب لمن؟ للحوت. طيب فلما جاوز قال فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. في الحديث أنه ما أحس بالنصب حتى تجاوز المكان الذي ينبغي أن يبقى فيه ولم يشك من التعب، وهذا لأن ما كان قبل ذلك هو في سبيل الله وفي سبيل هذه الرحلة التي هي طلب العلم. بعد ذلك هذا مشوار ضايع. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أنه قال لقينا من سفرنا هذا نصبا، فتذكر الغلام قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، نسيت أخبرك بخبري. واتخذ سبيله في البحر عجبا. عجبا لمن؟ للغلام. فسربا للحوت وعجبا الأولى سربا والثاني عجبا، فكان سربا يعني الحوت وعجبا له يعني أنا أتعجب من حاله. قال ذلك ما كنا نبغي، لأن الله قد أخبره إذا فقدت الحوت فعبدنا ثم موجود. فارتد على آثارهما قصصا، رجع مرة أخرى يتبع الآثار آثار القدوم إلى هذا المكان، حتى وصل إلى المكان الذي فقد فيه الحوت، فأخذ يبحث فوجد روضة وهي عبارة عن يعني أرض خضراء فيها رجل مستلق على ظهره مسجى ببردة يعني متغطي، فوقف موسى على رأسه وقال السلام عليك، فكشف عن وجهه وقال أنا بأرضك السلام، يستغرب هذا السلام ما هو موجود في هذه الأرض. فقال من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فجلس حياه كل منهما حيا الآخر، وبعد ذلك قال موسى له عليه الصلاة والسلام هل أتبعك؟ شوف الأدب الآن في طلب العلم مع من هو أعلم منه. عندما نقول هنا أيهما أعلم علما عاما؟ موسى عليه السلام. أيهما أفضل؟ موسى، لأن موسى بن أبي العزم على القول بأن الخضر نبي، فلا شك أن موسى أفضل منه وأعلم منه علما عاما. هذا عنده علم، لكن المقصود بالعلم الذي عنده علم لا يعلمه موسى، وفوق كل ذي علم عليم، والله جل وعلا هو الذي يعلم منه. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالمقصود أنه قال له هل أتبعك، لم يقل سأتبعك ولم يقل اتركني أتبع، بل عرض عليه عرضا. وانظروا العبارة يا أخوان، على أنه أفضل منه وأعلم منه، ولكن في طلب العلم صاحب العلم ولو كان في جسمه ما دمت سأتعلم منه فإن له فضل، ينبغي أن أقدر هذا الفضل عليه. ولا يمنعك أنت إذا كان عندك علوم في أشياء وتحتاج إلى علم في أمر معين أن تتعلم حتى لو كان الذي سيعلمك أقل منك، لأنك تريد أن تتوسع في دائرة المعارف والعلوم، وهو في هذا العلم الذي يعلمك فيه له درجة ينبغي أن تحفظها، فإنك عنده الآن طالب تتعلم منه. نتعلم هذا كله من هذه العبارة. فهو قال له أنا أتبعك، يعني أنا أصبح تابع، فالأمر لك والتوجيه لك وليس لي ولو كنت موسى، على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني مما علمت، لا أريد كل شيء عندك، أنا أريد أتعلم منك بعض علومك التي عندك. فموسى عليه السلام عرض عليه ذلك، قال له الخضر كما في الحديث عند البخاري وغيره يا موسى إنك على علم من علم الله علمك إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني إياه لا تعلمه أنت. يعني كل من عنده علم الله علمه إياه لا يعلمه الآخر، فأنت لك قدرك في علمك ومكانتك وأنا كذلك. هنا موسى عليه السلام يقول له هل أتبعك؟ طيب ماذا كانت الجواب من الخضر؟ قاله إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنت ما تستطيع أن تصبر، وهذه لا شك أيها الإخوة يعني لو نظرنا في هذه العبارة ستجد أنها يعني فيها نوع من انتقاص المقابل. كنت تقول ما تصبر، ليش؟ هل جربتني أنت حتى تقولي ما تصبر؟ لكن بناء على ما عنده من علم الله جل وعلا، وأيضا ورد في بعض الروايات أنه لما رأى موسى عرفه، فكأنما الله جل وعلا قد أخبره بأن موسى سيأتيك. فكيف تقول هذه العبارة إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فلما جاءت هذه العبارة وهي قوية جاء التخفيف من بعدها، فقال له وكيف تصبر على ما لم تحط به علم؟ يعني أنا أخبرك لماذا أنت لن تستطيع أن تصبر، ليس لأنك يعني لا تطيق الصبر وأنك لست من أهل الصبر، لا، لأنك سوف ترى أمورا لا تحيط بها إحاطة كاملة، يظهر لك منها شيء ويختفي عنك شيء من آخر. قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. انتبهوا يا أخوان، أول يقول له سأتبع، والآن لما عرف أن سبب عدم الصبر هو أنه سيرى أمورا لا علم له بها، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، وربط الأمر بالمشيئة لأنه المستقبل كما تعلمنا دائما. ولا أعصي لك أمرا، سأكون مطيعا لك منفذا لما تأمر به، فأنا تحت أمرك وفي طاعتك. وقلنا أن هذه الدرجة حصل عليها الخضر، لماذا؟ لأن عنده علم لا يعلم موسى، لا لأنه أفضل من موسى، فهذا قدر لا بد منه. ولا أعصي لك أمرا، فاشترط عليه مع هذا التعهد الذي أخذه على نفسه ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، سيكون هناك تفصيل. لا تسأل، تقول ما تعصي أمري، ما قلت لي لا أعصي لك أمرا، إذن هذا أول أمر. تريد أن تبقى معي لا تعصي أمري، إذا رأيت شيئا فلا تسأل عنه حتى أحدث لك منه ذكرا. أيها الإخوة الأحبة، الله تعالى يقول فانطلق، خلاص اتفق الاثنين، موسى يقول سأصبر ستجدني ولا أعصي لك أمرا، اشترط عليه قال إذا لا تسألني عن شيء، خرج. هذا تفصيل في الحديث موجود كما قلت لكم، كانوا يمشون على شاطئ البحر فوجدوا سفينة فأرادوا أن يركبوا فيها، فطلبوا من أصحابها أن يركبوهم فأركبوهم. يعني لما ركبوا في السفينة عرف أهل السفينة الخطر، فلما أراد أن يدفع الأجرة رفض أهل السفينة يقبلوها إكراما لمن؟ للخضر، لأنهم يعرفونه. فقالوا له مسموحين، ما نريد منكم شيء، لا أنت يا خضر ولا الذين معك، يعني راكبين في السفينة وليست لهم. هذا واحد. ثاني شيء إيش؟ أن أهل السفينة أكرموهم، أركبوهم مجانا، فبينما السفينة تمشي في البحر يفاجأ موسى أن الخضر هذا معه يعني آلة هكذا، ويخلع لوحة من لوح السفينة قدوم أو غيره. فالتفت أخرقتها لتغرق أهلها قد جئت شيئا إمرا. يعني كيف؟ هنا نقطة مهمة يا أخوان، وهي أن الإنسان قد يلتزم بشيء نظريا لكن عند التطبيق يعجز عنه. كم من إنسان يلزم نفسه سأفعل كذا وكذا. نقف هنا عند قضية النذر مثلا، تجد بعض الناس الآن، والنذر أصلا منهي عنه ولا يأتي بخير، لكن تجد بعض الناس وهذا يكثر يحصل كثيرا، وتأتينا أسئلة بها. إنسان عنده قضية معينة، عندها ولد مريض وعنده زوجها مريضة وزوج رجل، فيقول لله علي إن شفى الله مريض أصوم شهرين متتابعين. هذا الآن إيش؟ نظري ولا تطبيق؟ نظري يا أخي. لا لا الحمد لله سهل، يعني صمنا شهر رمضان نزيد زين سهل ونزيد شهر ثاني، أو أصوم كل، بعضهم أخذ على نفسه إنه يصوم كل اثنين وخميس لين يموت. فأنت الآن الكلام سهل، لكن عندما يأتي التطبيق هل تستطيع أم لا؟ موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، هذا الكلام، لكن لما جاء التطبيق ما استطاع أن يثبت. فاستغرب، سفينة ليست لك، وبعدين حملونا بغير نور كما في الحديث وتخريقها. قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا قلت أنت ما تستطيع تصبر، أنت قلت سأصبر. فتذكر
هذه النقطة هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها كانت هذه من موسى نسيان، فموسى نسي العهد الذي بينه وبين الرجل عندما رأى هذا الشيء المنكر، فلذلك قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني في بداية المشوار خليك خفيف علي شوي، خليك لطيف مع أصحابك، ها لا تكون شاقا عليهم، ولذلك طلب من التيسير أدي شوية لأنه بشر. أنا ما أقول إنك لن تستطيع معي صبر، قال لا تؤاخذني أنا نسيت نسيان، هذا شيء طبيعي للبشر، والله ما يؤاخذ على النسيان، فكيف البشر يأخذ عليه؟ فكانت الأولى من موسى نسيان، نسي أنه أخذ على نفسه العهد، سكت الخضر، قال الله تعالى فانطلق، نزلوا من السفينة، فلما مشوا وجدوا مجموعة من الصبيان عبوه، فعمد الخضر إلى أحدهم فقتله، هذه ما هي نسيان، ما خلاص، فقال قتلت نفسا زكية، أول شيء لماذا قال زكية؟ طاهر، أنا صبي ما بلغ يعني الحلم أو أصبح بالغا مكلفا، لازال صبي صبي بغير نفس، أنت الآن تقتله صبي وهو صبي أصلا ما هو مكلف. ثاني شيء قتلت نفسا بغير نفس، هذا يدل على أن النفس لا تقتل لا بمثله، لقد جئت شيئا نكرا، هذه ما هي نسيان، هذا عمد، كيف تفعل هذا المنكر العظيم؟ فهنا قال ألم أقل لك، الأولى ما كان فيها لك، قال ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك أنت يا موسى، قلت لك أنك ما تستطيع أن تصبر وأنت قلت أنك ستصبر، وين صبرك يعني؟ فموسى أصابه الحياء من صاحبه، ولذلك الحديث قال فأصابت موسى من صاحبه ذمامة، يعني استحى منه لأنه يأخذ يوم تعهد، من البداية أخذ عهد مرة مرتين، فلما حصل هذا قال فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنت ما قصرت معي صبرت علي. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى في هذا المقام ويقول رحمة الله علينا وعلى موسى ليته صبر لنرى من علوم هذا العبد الصالح، يعني يريد النبي اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم يرى أشياء أخرى، لكن من اللي يحط النهاية وكفلها؟ موسى عليه السلام، قال له خلاص أنا آخر شيء، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها، دخلوا إلى قرية من اللؤماء وليسوا من الكرماء، لا يضيفون ضيفا ولا يهتمون بغريب، ومن جوعهم اضطروا أن يقول لهم أطعمونا، فرفضوا فأبوا أن يضيفوهما، امتنعوا مع أنهم يعني حق الضيف أن يطرق ضيافته، فهم خرجوا منها لا حياها الله ولا حيا أهلها البخلاء، ولكن هم في الطريق وإذا في جدار مائي يكاد أن يسقط، فقال الخضر تعال يقول لموسى أقبل، قال نعدل الجدار، فبدأ إيش يعني هذول الذين لم نستفد منهم شيء تعمل معهم معروف تصلح الجدار، قال لو شئت على الأقل لو أنت تصلح خذ أجرة، قل لهم أنا أصلح جداركم أعطونا عشاء ولا غدا، إنما كذا ومع من يعني ما لا يستحقون ذلك، كان هنا يعني عارض لكنه شبه اعتراض ووقع في نفس المشكلة السابقة، وقال هذا فرق بيني وبينك سأنبيكم بتأويلي ما لم تستطع عليه صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الأمر إلى آخر شيء، بدأ الآن الخضر يبين له لماذا هذه الأشياء، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، نحدث فيها ضرر بسيط وإفساد قليل ليسلموا من الضرر إيش الكبير، وهذه قاعدة شرعية ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ضررا، تؤخذ مثل هذا القصة، هذا الملك المجرم كان يطلب السفن، إذا كانت السفينة صالحة أخذها وإذا كانت يعني فيها عطل يتركها، فالخضر عنده علم بهذا فأفسدها عليهم حتى لا تظهر وتضيع منهم، ولذلك عند أهل التفسير ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، إذا ما هي صالحة ما أخذ، فنجى الله هذه السفينة وهنا الله قال المساكين يعملون بالبحر، وهذا استدل من أهل العلم على مسألة وهي أن المسكين قد يسمى مسكينا وعنده شيء، قد يكون عنده تكسي مثلا لكنه يسمى مسكين لأنه ما يوفي بحقه. هؤلاء عندهم سفينة يركبون فيها الناس بالمال، لذلك هم يأخذون أجرة، لكن موسى والخضر سامحوه لأنه عرف الخضر. قد يكون عنده يعني زراعة بسيطة، قد يكون مع ذلك يسمى مسكينا إذا كان الذي يدخل عليه من الدخل لا يغطي احتياجه. ولذلك هذا عندنا في الشرع أن الفقراء والمساكين إما أن لا يكون له دخل فيعطى من الزكاة ما يغطي حاجته لعام كامل، فإن كان له دخل نظرنا في هذا الدخل، إذا كان يكفي مثلا لشهرين نغطي العشر، إذا كان يكفي لستة أشهر نغطي الستة الأخرى، هكذا هو الأمر فيما يتعلق بالزكاة. هذا انتهى موضوع السبيل. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانه، هو صغير الآن لكن الله جل وعلا علم لأنه يعلم بما سيكون أنه جبل كافرا فلو عاش لأرهق والديه بأمرين اثنين طغيانا وكفرا. ليس الكفر فقط بل الطغيان سيطغى عليهم ويؤذيهم في حياتهم. قال بعض أهل العلم إن هذا ربما يكون سببا بسبب تعلقهما به ومحبتهما له في أن هم يكفرون بعد إيمانهم، لأنه هو كافر سيكفر ويتابعونه على دينه، والله أراد أن يحمي دينه فكان ذلك بأمر الله جل وعلا وليس من عند نفسه. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما، لذلك الله جل وعلا الذي وهب يأخذ وهو جل وعلا قادر على أن يعطي، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أفضل منه وأطهر منه. قال أهل العلم ذكر في بعض كتب التفسير أن الله قد عوضهما بدل الغلام جارية بنت، يعني البنت أحسن ولد، ولما لا تكون كذلك؟ لأن هذه البنت قالوا تزوجت بعد ذلك فكان من ذريتها نبيين، في بعض الروايات نبي وبعضها نبيين من هذه البنت، فأصبح هذا الأب والأم جدين لمن؟ لنبي أو نبيين، لأن الله قال يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال وأما إيش الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة، هؤلاء الصغار في هذه المدينة التي كنا بها ولا يملكون لأنفسهم شيئا، ويعني حال أهل القرية من لؤمهم وخبثهم واضح، فلو سقط هذا الجدار ورأوا ما تحته من الكنز راح انتهى. فلذلك رحمة بالصبيين وحفظا لحقهما فعلت هذا الجدار أو بنيناه، والسبب في ذلك أي أمر الله لي حفظا لهما لأن أبوهما كان إيش صالحا. فصلاح الوالد فيه حفظ لمن؟ للولد. لا يستغني الولد عن صلاح الأب، فإن الله يحفظ بصلاح الوالد الولد الذرية، بل كما قال بعض السلف إن الله لا يحفظ بالعبد الصالح أهله وماله والدويرات من حوله، حتى الحارة الحي الذي هو فيه والناس الذين حوله يحصل لهم حفظ بإذن الله بسبب صلاح هذا العبد. طيب هذا من فوق جايين احنا نقول صلاح الوالد لا يستغني عنه الولد، وصلاح الولد يحتاجه الوالد ولا لا؟ إذا مات ابن آدم إيش انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ماله ولد صالح. شوف الأب الصالح، الأب الصالح يحفظ الله به ذريته، والولد الصالح ينفع والده بعد إيش بعد وفاته. قال الله جل وعلا أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلسلة صالحين، الأب صالح، الابن صالح، الأبناء صالحين، فإذا كانوا كلهم في مستوى واحد أو كلهم في الصلاح جمعهم الله في جنة، نسأل الله يجعل ذلك لنا ولأبائنا وذرياتنا إنه على كل شيء قدير. قال: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وما فعلت عن أمري رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا الآن هو تفسير، تأويل عن تفسير أو توضيح. التأويل يقال التفسير، التفسير يقال يسمى التوضيح. توضيح هذه الأشياء التي ما استطعت أن تصبر عليها، إذا كلها مبنية على شيء جاءه من رب العزة والجلال وليس من قبل نفسي. في الأخير يعني حاجات هكذا يعني من جماليات هذه القصة، يعني موسى عليه السلام خاف على أهل السفينة من الغرق، أليس كذلك؟ قال: ليش تخرق؟ ونسي أن الله سيحفظهم سبحانه وتعالى، الذي أمر الخضر سيحفظهم. فلذلك كيف ينسى موسى أن الله سيحفظهم في البحر وقد حفظه هو في صغره لما كان في البحر؟ ولا لا؟ الله قال لأمه ماذا؟ إذا خفت عليه فألقيه في اليم. وفي الآية الطاهرة قال: فاقضي فيه في التابوت، فاقضي فيه في اليم، فليلقي اليم في الساحل. من الذي حفظ موسى عندما كان في البحر؟ فكيف تنسى يا موسى أن الذي حفظك في البحر قادر على يحفظ هؤلاء؟ واستنكر موسى قتل الغلام بغير سبب، وقد وقع منه إلى ذلك وقد غفر الله له عندما نكز ذلك المصري ووكز موسى وقضى عليه، واستنكر فعل المعروف بدون إيش؟ بدون مقابل. وهو الذي لما وصل إلى مدين وجد البنتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: ربي. ما قال أعطوني، ما قال أهلبوني، ما قال من أنتم، أبدا. فالفعل المعروف لم ينتظر منه ثواب. في هذا أيضا الأدب مع الله جل وعلا، عندما تنظر تجد أدب المؤمن مع ربه ينبغي أن يكون، وله في الأنبياء قدوة. إبراهيم عليه السلام لما يتحدث عن ربه جل وعلا قال: الذي خلقني فهو إيش؟ يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. لما جاء إلى الشيء الذي تكرهه النفس وهو المرض لم ينسبه إلى الله جل وعلا، مع أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، بل قال ماذا؟ قال: وإذا مرضت فنسب المرض إلى نفسه فهو يشفيه. هذا أدب في اللفظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير بيديك والشر ليس إليك. الجن قالوا: إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظ، الأولى قال أشر أريد مبني المجهول، لم يقولوا لا ندري الله أراد بهم شرا، لكن لما جاءوا بالخير ماذا قال؟ لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالخير نسبه إلى الله والشر. هنا تلاحظ في قصة هذه في لما جاء التفسير الخضر يتكلم، عندما ننظر في الأولى اللي هي إغراق السفينة، خرق السفينة وتكسير السفينة ظاهر العمل، أليس عمل شر؟ ما هو عمل خير، لا، أمر فيما يظهر يعني. فلذلك لما تكلم عنه الخضر قال: فأردت أن أعيبه أنا، فنسب الأمر إلى نفسه. لما جئنا لقتل، لما جاء لقتل الغلام، فالغلام له جانبين، جانب فيه شر وجانب فيه خير. بالنسبة لما حصل للغلام فهو شر عليه، بالنسبة لما حصل لوالديه إيش؟ خير لهما، لأن الله يريد أن يريحهم من هذا. فلما كان كذلك قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فالأخيرة الأمر كله خير ومعروف، فنسبه كله إلى الله جل وعلا، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أراد ربك، وقال في الكل: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فالإنسان يتعلم الأدب يعني في الألفاظ عندما يكون الكلام عن ذات العلية عن رب العزة والجلال، يعني هذا ما تيسر إراده في هذه القصة وهذا الخبر الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه. والحقيقة فيه فوائد جمة، ودائما عندما أذكر مثل هذا الكلام أقول للإخوة إنما هي إشارات تحمل دعوة إلى العودة إلى القرآن تلاوة وتدبرا وفهما، وإلى العودة أيضا إلى كتب أهل العلم التي فيها أضعاف ما سمعته، وإنما هي إشارات عابرة كما قلت. أسأل الله يوفقنا وإياكم في دينه وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم وفقنا لرضاك واجعل عملنا، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا ولا نضل. اللهم يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وشرف فينا القرآن. اللهم اجعلنا يوم الدين ممن يتبع القرآن فيسوقه إلى رضوانك والجنان، ولا تجعلنا ممن يتبعه القرآن فيلقيه في النيران. اللهم اجعل القرآن يوم الدين حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده ويأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره يا من لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.